كل الأسئلة على هلأ أم.
كل الأسئلة.
في البداية يمكن ان نحن نقول ان كل الارقام المتوفرة عن المخدرات في السلطنة ما تعبر عن الواقع الموجود وغير دقيقة. طبعا هالشيء لاعتبارات واسباب، لكن احنا بنحاول ان ندور على الاجابات لكثير من الاسئلة المطروحة في هذا الشأن. اللي بتساعدني في الإجابة على الأسئلة مستمعين الكرام ضيفتي بالاستوديو الأخ دعاء بنت حسين اللواتي، أخصائية اجتماعية بمستشفى المسرة وعضو في مجلس إدارة جمعية الحياة. مساء الخير يا دعاء.
مساء النور. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا فيك معنا في كل الأسئلة. يعني بحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن الادعاء العام، قضايا المخدرات في 2015 كان عددها 1824 قضية، طبعا ارتفعت عن 2014 بنسبة زادت عن 26%. المتهمين في هذه القضايا كانوا في 2015 2645 متهم، وطبعا زادت النسبة عن 2014 بنسبة بلغت أكثر من 21%. عدد المتعاطين للمخدرات عام 2015 بلغ 1597، وبعدني أقول أن هذه الأرقام ما ممكن تعطيني المؤشر الصحيح للمتعاطين للمخدرات. ليش دعاء؟ ربما لما نحن نقول أنه الأرقام هذه ما تعطينا مؤشرات لعدة أسباب، إيش تعتقدين؟
طيب انه نعطي احصائيه او رقم محدد للمدمنين في اي مكان في العالم هذا شيء وايد صعب. يمكن الارقام اللي ذكرتيها قبل شوي عن من الادعاء العام.
من الادعاء العام نعم.
نمسك موضوع قضايا وشرطه وهالامور، بس
صحيح.
في جانب ثاني عندي وزاره صحه وتعالجهم، فهم مرضى من وجهه نظر وزاره الصحه يمكن. فعندي اعداد ايضا تصدر عن اللجنه الوطنيه لشؤون المخدرات. طلع سنويا أعداد معينة للي يتقدموا للعلاج. طبعا هذيل الأرقام هي نتيجة الناس اللي يتقدموا لأي مؤسسة صحية طلبا للعلاج. فهنا عندنا أرقام وهنا عندنا أرقام.
صحيح.
وبالنهاية لا هذا الرقم ولا هذا الرقم يعبر عن العدد الحقيقي للمدمنين. العدد الحقيقي أكثر من كذا بكثير، هذا شيء أكيد. عندي كثير مدمنين لا يتقدموا للعلاج ولا عندهم مشاكل قضائية إلى وقت تعطيهم في وقت التسجيل. في عندي كثير من المدمنين يموتون وما حد عنده خبر.
نعم، بجرعات زائدة وغيرها.
بالضبط. فالأعداد ما ممكن إنه نعطي رقم محدد ونقول أكيد هو هذا العدد الحقيقي.
وأيضا لاعتبارات أخرى أيضا، يعني عشان كذا الواحد يمكن يوم يشوف هذه الأرقام يقول أرقام، يعني رغم أن المشكلة كبيرة إلا أن أرقام يعني نوعا ما، يعني نظرا لعدد السكان في السلطنة رقم بسيط. وبعدين هذا أيضا ما يعطيك كل العمانيين، يعني يعطيك الإجمالي العمانيين مع الوافدين. فإذا نحن بالبداية نبقى نحل المشكلة لازم نعرف المشكلة، لازم يكون عندنا مؤشرات. كيف تعتقدي أنه ربما يعني نصل إلى رقم قريب نوعا ما يعطيني مؤشر في إمكانية يعني معينة تعتقدي؟
طيب عشان نبسط الموضوع شوي، خلينا نعتبر انه الادمان واحدة من المشاكل اللي موجودة.
نعم.
واللي عندنا قدرة كمجتمع عماني انه نسلط الضوء عليها شوي اكثر ونقول انه ترى يا جماعة هذه مشكلة وموجودة. يمكن هذه تكون خطوة اولى عشان نقترب من المشكلة من وجودها.
نعم.
بعد كذا الجهات المعنية هي الأقدر يمكن أنها تعطينا أرقام مقاربة، يعني لما نجمع اللي موجود مع وزارة الصحة مع الشرطة مع الإدعاء مع مجموعة الجهات اللي تتعامل مع المدمن والمشاكل اللي تنتج عن الإدمان ممكن تجميعها نطلع برقم
معين. كثير من الأسئلة شفتي يا دعاء احنا طرحنا من البداية، يمكن هذه حتى والتي نسبة بسيطة في الأسئلة المطروحة، يعني بدءا من الأسباب والتعامل، وأيضا أسئلة متعلقة حتى بالمدمن نفسه هو يسألها. في الحقيقة عشان نحن نكون قريبين من المشكلة لازم نسمع الأطراف المعنية، ولما أتكلم عن الأطراف المعنية أتكلم عن أسرة، أتكلم عن مدمن متعافي، أتكلم أيضا عن مدمن نشط، بالإضافة طبعا لجهات أخرى مثل شرطة عمان السلطانية اللي إن شاء الله بنأجل الأسئلة الخاصة فيهم هم وإدارة السجون للحلقة القادمة إن شاء الله. أكيد لازم، لأنه في أشياء متعلقة فيهم ما حد غيرهم يقدر يجاوب عليها، احنا ما راح نبثها اليوم ولا رح يعني نتطرق للحوار إلها إلا لما إن شاء الله يكونوا موجودين عشان أيضا نضمن حق الرد من الجهة نفسها. يعني دعاء أنت شفتي كثير مدمنين صح، تعاملتي معاهم صح. هي يعني يمكن قالوا لي قبل ما أروح أنا أعمل لقاء مع بعض المدمنين، قالوا لي إني أنا ربما بتعاطف معاهم لما ببدأ أتكلم معاهم، عندهم قدرة على الإقناع. إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟
طيب
خلينا أو أنهم يمثلوا دور يعني أو أنهم يكونوا ضحايا.
خلينا نأسس لقاعدة ننطلق منها، لأنه نعم. هو حلو أن نشتبين بسؤال أن المدمن ضحية أو غيره
أو ممكن أو يكون مجرم. نعم
بالضبط. هو هذا يمكن الفكرة العامة. احنا خلينا نأسس أنه الإدمان مرض. كل مرض لسلوك يصاحب الحالة اللي يمر فيها المريض.
نعم.
وبالنتيجة كل مرض لابد يكون لعلاج.
هي.
الشيء الزين انه عندنا في السلطنة هنا مؤسسة معنية في علاج الادمان. اذا في اعتراف رسمي بكون الادمان مرض.
نعم.
طيب لما نأسس لها القاعدة فاحنا نقول انه السلوك اللي ينتج عن الادمان احنا هنا ما نبرر ابدا اي سلوك خاطئ.
نعم.
احنا نحاول نوضح. نحاول نشرح أنه اللي يسويه المدمن في فترة إدمان النشط في
نعم.
أثناء فترة التعاطي هذا سلوك ناتج عن مرض.
نعم.
علشان كذا الفكرة في التعامل مع المريض على أساس كونه المدمن على أساس كونه مريض تماما مختلفة عن التعامل معه كونه مجرم.
نعم.
سواء من البيت أو من المجتمع أو من أي جهة رسمية. فلما نتكلم انه هل هو مريض هل هو نتعاطف معه ما نتعاطف معه، لما انا اشوفه مريض هذا الشيء انسان
ترى حتى لو بعض الناس يقول لك ترى هو يعني هو عاق نفسه في التهلكه. يعني البعض انا الان اتكلم ترى بس اريد اوضح انه ما اتكلم بالسال الناس بعدين تزعل علي، انا اتكلم ربما بتفكير بعض الناس يعني يقول لك هو رمى نفسه للتهلكه يعني هو ما رحم نفسه أنا ليش أرحمه. فهي طريقة التعامل ممكن هذه أيضا هو هذا من ضمن الأسئلة اللي نحن طرحناها، هل يتسامح المجتمع مع المدمن المتعافي وهل يتعايش مع المدمن النشط؟ يعني هذا أيضا من ضمن الأسئلة المطروحة. طيب دعاء إيش رأيك أنت والمستمعين نروح نسمع قصة أحد المدمنين النشطين اللي أنا رحت وعملت معاهم مقابلة وسألت كثير من الأسئلة، عاد نحن بنحاول انه نجاوب على بعض الاسئلة او تسمعي اجاباته وعلى ضوءها نحلل بعض الامور وايضا نجاوب على الاسئلة المطروحة بالنسبة لنا. اذا المتابعين الكرام خلونا نسمع مقابلة مع مدمن نشط يعني مدمن يتعاطى المخدرات. نسمع هذه المقابلة بعض الاسئلة اللي مطروحة ونرجع من بعدها نكمل معاكم في اسئلة اليوم عن المخدرات.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة. كل الأسئلة. على هل أفهم.
كل الأسئلة.
أنت مدمن حاليا صحيح؟
أيوه. نعم أيوه.
تتعاطى شو بالضبط هذه الفترة؟
المورفين. المورفين بس.
بس المورفين ولا يعني في شيء؟
حبوب ولا المورفين مثلا مرات حشيش كذا.
زين كم صار لك تقريبا تتعاطى كم سنة؟
25 سنة. 25 سنة تقريبا.
25 سنة تدرجت لين وصلت للمورفين صح؟
أيوة. سابقا ما كان في مورفين كان هيروين وبعدين قبل كم من سنة وصل المورفين واختفى الهيروين. يعني
أقدر أفهم منك إن المورفين أعلى درجة من الهيروين يعني أفضل من الهيروين؟
لا والله هو بيكون الهيروين أفضل منه بس تعرف حسب الإدمان إدمان الهيروين شوية صعوبة وإدمان المورفين شوية نفس الشيء هم إدمان بس في نشعة أحسن من نشعة ثانية يعني كذا.
انت قلت لي صار لك 25 سنة مدمن بالضبط كم سنة صار لك مدمن على المورفين؟
والله على المورفين ما يقارب يعني تقول 10 سنوات كذا على المورفين تقريبا. ايوه.
مين كان السبب يعني؟
والله هم ترى شوف الأصدقاء اللي معانا بس كنا بعدين في الهيروين فكلنا انتقلنا لما كان في شخص معين يعني كان السبب كنا جماعة يعني مثل ما كنا نتعاطى قبل فهم الجماعة انتقلوا من الهيروين الى المورفين يعني. ايوه.
متى اخر مرة يعني قبل كم ساعة ولا قبل كم يوم تعاطيت؟
والله قبل يومين تقريبا. قبل يومين.
في يعني ايام معينة تتعاطى فيها او على حسب؟
لا والله هو الحين قبل كان في كنا يعني يومية قبل كذا والحين صارت مثل ما يقولوا قوانين وضغوطات من مكافحة وكذا كذا قمنا نقلل يعني لأن المادة ما موجودة الحين ما متوفرة مثل ما الأول. أيوة الأول تحصله على خمس دقائق تمشي تحصله، الحين ما شيء يبغى لك يوم يومين لين ما تحصل، لأن ضغوطات الحكومة وكذا والمكافحة مسوين كذا يعني.
كم تقريبا تشتري أنت في كل مرة؟
والله مرات مثلا تقول 50 أخسر في اليوم. أيوة
في اليوم الواحد،
في اليوم الواحد مرات ما يكون، يكون 20 10 أقل شيء 10 يعني أقل شيء 10.
بس ما تقدر تستغني عن المورفين؟
والله بدون مثل ما تقولي بدون شيء علاج كذا ما أقدر استغني.
يعني أقصد ما في بديل ثاني تأخذ شيء ثاني؟
بديل عن المورفين ما في، ما في، ما أقدر أكذب عليك. حتى مثلا مثلا نشرب مثل ما يقولوا خمر ولا كذا لازم نتعاطى المورفين. أيوة.
إنزين أنت متزوج؟
متزوج مع مطلق يعني. مطلق يعني.
هل كان سبب طلاقك أو انفصالك عفواً يعني على هذا السؤال كان هو سبب إنك اكتشفت إنك مدمن؟
صحيح نعم. نعم. أيوة.
عندك أولاد؟
عندي 4. أيوة نعم.
سؤال أيضا آخر ربما صريح إذا تحب تجاوب عليه، يعرفوا إنك مدمن؟
عارفين أيوة يعرفوا يعني.
كيف يتعاملوا مع الموضوع؟
والله أنا حاليا ما عايش معهم في البيت بنفسي يعني، عايش برا بس معاملتهم مثل ما تقول يعني.
يتواصلوا
أولادي متواصلين معي.
إنزين ما تخاف حد من أولادك يدخل نفس السكة هذه؟
أكيد أخاف، أكيد لازم أخاف، لأن كنا نحن يوم ما تولدنا ما كنا مدمنين. كنا شغالين أماكن حلوة وكذا كذا وصدفة دخلنا يعني، فهذا الشيء بيكون ما تعرف أصدقاء السوء كيف. اليوم صديقك زين معك بكرة يجيك حد صديق ويدخلك في هذه الأمور، فكذا أخاف لازم. أيوة.
انمسكت من مكافحة المخدرات ولا من الشرطة؟
أنت مسكت أيوة. تقريبا 5 مرات مسكت. أيوة.
دخلت السجن
5 مرات. أيوة.
ما حاس من داخلك ما تبت يعني ما حاس انك انت 25 سنة كفاية؟
والله هو كفاية صح، كفاية جدا كفاية يعني، بس يعني ابغى انا استغني عنه يعني على الاقل احسن اموري احسن حالي العمر اللي باقي لي يعني كذا عشان اهتم على حال اولادي وكذا. عندي يعني بنتين وعندي ولدين ما شاء الله عليهم يعني، فلازم يعني ابغى اتحسن وابغى كذا، لكن ما حصل فرصة مثلا تقول علاج كافي ولا شيء بديل عنه هذا يكون يحسن مستواي مثلا، ما اكون ادمان. المدمن ما يخليني اتحرك من مكاني انا الا يكون وراء الهيروين هذا ولا المورفين. ايوه يكون في بديل اقدر اتحرك اداوم وشيء كذا. زين انا الحمد لله اداوم للحين يعني في الدوام، لكن تعرف بعد الامور ما يعني ما ماشي برابر، يجبرني المورفين عشان ايوه اغيب ايام واروح ادور وكذا يعني.
إنزين أنت قلت أنت عندك بنتين وعندك ولدين، يعني ما خايف على مثلا بناتك أنه مستقبلا تتأثر سمعتهن ما يقدرين يتزوجين عشان عليهن سمعة أن أبوهن مدمن؟
والله هذا صحيح صاير بعد هذا الموضوع. نولي أنا يوم بغيت أخطبه يعني مثلا يخطب وقالوا له هذا السالفة أن أبوه كذا وكذا داخل سجن ومدري ويش كذا، فشوي اختلفت الموضوع يعني. أيوة فتأثر هو وش سوى لامني أنا شوف قال لي أبوي أنت وكذا كذا 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 سويت. شوف حتى مرات يعني بناتي يروح المدارس كذا يروح المدارس حتى يمكن في الباص بنات مثلا كذا
يعايرون
أبوش كذا وأبوش كذا وأبوش كذا، فلازم تأثرهم يعني.
إنزين أنت قلت لي أنك أنت آخر مرة تعاطيت قبل هذه المقابلة كان قبل يومين، كيف تقدر تسوي كنترول على نفسك يعني أنك مثلا ما تتعاطى؟ يعني الحين تصار لك يومين متعاطى صح؟
أيوة يومين قبل.
إذن كيف يعني إذا قادر أنك تصبر عن المورفين يومين ما تقدر تواصل تكمل تطلب العلاج تطلب المساعدة؟
ترى هذا اللي أنا أقول لك الحين، العلاج والمساعدة طلبه من ما تعرف، طلبه من وين؟ من المسرة ما تعرف، ما في حد يسوي لك يوفر لك هذا الأشياء عشان بتكون هذا بيكون بديل إذا الدولة بتوافق يعني بيسوي لنا شيء حاجة بديل عن هذا. نحن مستعدين بنودر إن شاء الله. ماذا أقول يعني أنا وش يسمونه يعني متكل مثلا على الدولة ولا متكل على حد يجيب لي بديل أنا بعدين أودر؟ ما شرط، أنا ما شرط هذا حالي أنا، بس يكون يقلل حالي أنا يعني. الحين أنا يمكن 25 سنة شيء طابق في رأسي وخسرت أشياء أولادي وخسرت بيتي وخسرت كذا وفلوسي وكل شيء. زين فهذا الشيء يعني ما تقولي مثلا بالسهل ما يمكن يعني أنا أقدر. صح في ناس مدرين سبحان الله من يعني جمعيات من كذا يعني أماكن مرشدين متعافين هذيلا وبيت التعافي هذاك اللي موجود هناك في العامرات. أيوة مثلا إذا أنا أبغى أروح بيوت التعافي في العامرات لازم أنتظر دور. أيوة أنتظر دور لين ما يجي الدور يعني عاد يمكن مدمن خلاص ما له
يعني. صح أنت في اليوم يعني في المرة الوحدة مرات تصرف 50 30 20 يعني هذا مكلف حق شخص مثلك أنت حتى لو ساكن بروحك وحاليا ما عندك التزامات.
هل حاولت انك تبيع تروج؟
والله حاليا لا، قبل كنت من قبل. الحين لنا الحين ما اقول ليش، مثل ما قلت ليش الخوف ايوه من الشرطه وكذا، ما في فرصه حال الترويج وما في فرصه حال شيء كذا، فكذا يعني الخوف والقضايا الحين احكام شوي مرتفعه وكذا كذا، فما اقدر حد يورط عمره على هذا يعني. يصبر ببلواك مثل ما يقول، عن يجيك بلوى غيره ما نقدر نروج يعني.
متى تعتقد انك بتتعاطى مره ثانيه؟
والله حسب ما احصل الوضع، يكون احصل الماده متوفره، كان تو اتصل في شخص قال لي متوفر تعال، تو بروح له يعني عادي.
تروح تاخذ منه؟
بروح باخذ من عنده ومشي اموري.
انت شو تبى من الناس، شو تبى من المجتمع عشان يساعدوكم انتو كمدمنين تحطوا ريلكم على الطريق وتتخلصوا من الادمان؟
والله اول شيء خلي الناس، اول شيء يعني مثلا الحكومة بس، يعني مثلا انا رحت مكان كذا يعني دوام ولا شيء مكان كذا، مثلا عندي سوابق انا الحين حتى اقول ليش على المكافحة، انا مكافحة الحين هذول الشباب اللي يداوموا فيه ماخذين، كنا مستغلين وظائفهم. ولد عمره 18 سنة يشتغل في المكافحة ما يشوف اللي قدامه أكبر من أبوه ولا كذا، يعامله معاملة مثلا هم كنا ما جالسين يشتغلوا حال مكافحة المخدرات، كنا جالسين ماخذين وظائفهم عشان ويش، هم إنسان ما يقدر يطلع من بيته مع أولاده، أنت مع أولادك زين، أنت مع أولادك مسكوك قدام أولادك والضرب كذا. يا أخي أنا إنسان مواطن مثلكم يعني، يمكن أنا تودوني المكافحة مستعد أعطيكم عينة كل شيء، ما طلع مثلا سلبي ولا شيء كذا، ترجعوني مكاني؟ لا، قانونية طرقكم قانونية صح، لكن في ضرب في شيء كذا هذا ما صارت، ونحن من كذا يعني ما قادرين إلا يكون مجتمع. ثاني شيء نطلب من المجتمع، أنا أنزل الحين مثلا راجع البيت ولا راجع مثلا حارتي، أنا رايح يمكن حد يشوفني حتى يخل يدور وجهه عني أنا، لأن ما وقفه ولا ما أسلم عليه ولا ما أكلمه.
يعني تعتقد أنكم أنتم مظلومين مريضين؟
والله نحن مريضين نعم، نبغى علاج ونبغى اهتمام من الحكومة ونبغى اهتمام من الدولة بعد نفس الشيء.
تعتقد انكم ضحايا يعني ضحايا للإدمان؟
والله نحن سابقا ما كنا، يوم بدينا ما كنا، لكن الحين نحن ضحايا.
بس ليش ما تساعدوا نفسكم، ليش ما تساعدوا نفسكم عشان العالم تساعدكم؟
ترى العالم إذا يبدأ يساعدنا نحن نقدر نساعد نفسنا يعني، بنشوف مثلا دعم شيء كذا معين ونحن نقدر نساعد
يعني. مستعد لو احنا حاولنا ان ندخلك مثلا مصحة للتعافي من الادمان، مستعد انك انت تتخلى عن المورفين بعد 25 سنة وبعد 10 سنوات؟
ان شاء الله نحاول نعم اقدر.
ترى لازم تكون مقتنع.
مقتنع نعم 100%.
مقتنع انك تتعافى؟
ان شاء الله.
شكرا لك. شكرا.
الله يسلمك.
كل الاسئلة،
كل الاسئلة،
كل الاسئلة على هل اف ام.
كل الاسئلة.
وعودة لكم من جديد مستمعين الكرام لحلقتنا الاستثنائية والخاصة اليوم عن التعاطي عن المخدرات. دعا سمعنا المدمن النشط يقول متعاطي قبل يومين.
طيب
كونك مختصة، هل صوتي بيننا متعاطي من يومين؟
طيب عشان لأني خلينا ما نقول مختصة بس أتعامل مع المدمنين.
نعم.
ما نحكم على أي شخص. في حالة هو قال قبل يومين خلص فهو
قبل يومين. نعم.
بس خلينا نتكلم عن شيء اسمه التحمل، قوة التحمل اللي هي المسافة بين كل استخدام والثاني.
طيب
المسافة بين كل جرعة. بالعادة الشخص اللي يمشي مدة طويلة في التعاطي 25 سنة مثل ما ذكر،
هي 25 سنة. نعم.
طيب 25 سنة تعاطي صعب كثير انه انا اتحمل اباعد بين الجرعة. المدمن ايش اللي يصير معاه لما يبدأ يستخدم؟ كل مرة يحاول يوصل لكمية من، أو خلينا نقول شعور معين يحب أنه يوصل له، وهذا اللي يخليه يستمر يتعاطى في البداية.
نعم.
طيب بعد مدة معينة الجرعة اللي يستخدمها تقول ما تكفي، ما توصل لنفس الشعور، فاللي يصير أنه يزيد
الكمية. نعم
بالضبط، وهذا اللي يصير بالعادة مع الناس اللي أنت خذي مدة بسيطة شوية بعد 25 سنة كم الشخص يكون عنده قدرة أنه يوقف مدة طويلة
وخلاص جسمه متعود عليه يعني 25 سنة. زين خليني أرجع لنقطة معينة هو أثارها، أنا والله خايف أن الوقت بس ما يكفينا. لما انا سالته يعني هو يعني بامانه هو كان رجل جدا صريح يعني. قلت له طيب انت سمعتي؟ قلت له انه اذا تريد تبطل. قال نعم اريد ابطل لكن قال اريد بدائل في 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 العرف في يعني طريقه العلاج ايضا والتاهيل. يعني ليش دائما كل المدمنين يقولوا نفس الكلمه؟ يعني اللي كلهم اللي قابلتهم يقولوا نريد بدائل بدائل. يعني خبريني عن هذه النقطه ليش.
طيب هو مصطلح البديل وايد شائع عندنا في الناس اللي تتعاطى او اللي تجرب او اللي تتعامل مع مدمنين. تعرف انه مصطلح البديل هو مجرد فكره موجوده عند المتعاطين انه انا ما اقدر اكمل حياتي بدون استخدام اي ماده تساعدني. فكرة البديل هي أنكم لما تشيلون عني المادة الأساسية أو لما أنا أشيل عن نفسي المادة الأساسية اللي أعتمد عليها في حياتي أنا أحتاج لبديل لأني أشيل جانب أشعر أنه خلاص أنا ما أقدر أمارس حياتي بشكل طبيعي. إذن أحتاج شيء ثاني يخليني أمارسها بشكل طبيعي. فكرة البديل ما تساعد أي مدمن أن جد يوقف ويتعالج إلا إذا نتكلم عن شيء اسمه بدائل صحية اللي هو تغيير روتين الحياة، تغيير ممارساتي في الحياة. أما أني أقول مثلا أوقف مادة معينة
وأستخدم مادة عبادة بديلة ما يصير.
في كثير من الأخوة المدمنين إيش يفكر؟ أنا بوقف المادة اللي تأثيرها كبير مثلا علي، أستخدم مادة تأثيرها شوي أقل. ما سوينا شيء كثير، بعد فترة
في إدمان
وبعد فترة ما راح يقدر يكمل على مادة تأثيرها خفيف. راح يضطر إنه يرفع لمادة تأثيرها قوي.
نعم. إذا مسألة البدائل هذه اللي نسمعها واللي يتكلموا عنها هي مسألة يعني غير حقيقية، هو بس يمكن يعطي نفسه عذر عشان إنه يقول لك أنا أريد أمشي في الطريق هذا بس أنا أريد بديل عشان أنا يساعدني. طيب ايش ممكن، كيف ممكن نساعد المدمن اذا يعني بطريقه انت ذكرتيها قلتي بدائل صحيه؟ شو هي البدائل الصحيه؟
بدائل الصحيه خلينا نتكلم عن برامج ممكن يعيش فيها نمط حياه مختلف تماما. هذا ممكن نعتبره بديل صحي. مثلا انا متعود او اشعر ان انا ما اقدر امارس نشاط اجتماعي معين الا ما اكون متعاطي. مثلا انا عندي مقابله عمل، عندي اختبار، لازم أتعاطى مادة معينة أو أستخدم شيء معين يساعدني أني أؤدي بشكل جيد. هذه فكرة موجودة. لما أنا أقول للمدمن أنه راح أشيل عنك هذه المادة، هو إيش يفكر؟ طيب أنا عندي بكرة اختبار أو عندي مقابلة عمل، أحتاج بديل، إيش اللي أسوي؟ هذه الفكرة هي اللي تحتاج استبدال. نقول له بديل صحي. مثلا أنا في حالة أنك جربت تعيش أو خلينا نتكلم عن النوم الصحي، التغذية السليمة، جدول حياة ممتلئ، ما تحس بملل، ما تحس بفراغ، عندك اختبار، جرب انك تدرس بشكل جيد وتروح تأدي، راح تلاحظ بمرور الزمن عندك قدرة انك تأدي هذا الشيء بدون استخدام مخدرات. بدون استخدام اي مادة.
طيب دعاء انتو يعني توصلوا لمرحلة تقنعوا المدمنين يعني انه هذا الكلام مش صحيح، يعني يقتنعوا اللي يترددوا عليكم على المسرة وعلى عيادات التعافي؟
طيب بكثير من المرضى اللي جاي وجاد في التعافي هم أوردي يعرفوا انه فكرة البديل هي فكرة ما تساعد في العلاج. هو يقول لنا هالكلام، مو احنا نقول له هالكلام. بس البعض يجي ويحتاج شوية مساعدة في هالموضوع، في طريقة التفكير، في بعض المعتقدات، وهذا دورنا.
احنا سمعنا المدمن النشط قبل شوية و 25 سنة مش شوية، يعني عمر كامل، وقال البداية انه يعني اصدقاء السوء والدرج في مسألة الادمان. يعني أنا ودي أذكر أيضا موضوع متعلق بتعامل المجتمع مع المدمن، لكن إيش رأيك نطلع بفاصل نرجع من بعدها نسمع مدمن آخر تحدث لنا في كل الأسئلة عشان أيضا نقدر نجاوب على الأسئلة المتعلقة بالمدمنين النشطين. بعدها إن شاء الله أكيد بيكون معنا أيضا أم لمدمنين اثنين معاناتها معاهم، ومعنا أيضا مدمن متعافي. مستمعينا الكرام خليكم معنا، فاصل وأكيد من بعد ردي.
كل الأسئلة،
كل الأسئلة،
كل الأسئلة على هل أسأل، كل الأسئلة على هل أسأل،
كل الأسئلة.
ومتواصلين معكم متابعينا الكرام في حلقتنا الخاصة عن المخدرات. ومثل ما قلت لكم قبل الفاصل طبعا كان عندنا لقاء مع لقاء مسجل مع مدمن نشط. الآن أيضا نستمع إلى لقاء آخر يعني قصير بنروح دقيقتين تقريبا نسمع أيضا عند مدمن آخر ونرجع نعلق ونعقب شوي مع الأستاذة دعاء بنت حسين اللواتي أخصائية اجتماعية بمستشفى المسرة وعضوة في مجلس إدارة جمعية الحياة. خليكم معنا.
كل الأسئلة
كل الأسئلة
كل الأسئلة على هل أف أم
كل الأسئلة.
زين شو كنت في هذه الفترة شو كان إدمانك على شو؟
مورفين الدرجة أول ما بديت أتعاطى يعني تعاطيت كحول يعني بعدين عاد بديت بالحبوب فبعد الحبوب المورفين
الهروين
هروين أول مورفين ترى أول كان ما فيه مورفين مورفين كان ما فيه كان فيه شو اسمه هروين صراحة أنا بروحي السبب قصدي يعني إنه تقليد يعني
مشيت
أصدقائي الشباب اللي عاشرتهم اللي عشت معاهم سببهم هم يعني
كيف كنت تحصل على الفلوس عشان تشتري الممنوعات هذه؟
كنت أشتغل.
أنت كم كنت تصرف تقريبا يعني في اليوم؟
تقريبا 30 ريال.
30 ريال وكان دخلك زين؟
لا عاد آخر أيام يعني خلاص تميت ما أشتغل حتى يعني اضطريت إني أسرف يعني صراحة.
زين كم تقريبا كم مرة دخلت السجن؟
تقريبا 4 مرات.
4 مرات. عندك أصدقاء مدمنين يعني ماتوا مثلا بجرعة زائدة؟
واجد.
ما كنت تخاف لما تسمع أنه مثلا أصدقائك ماتوا بجرعة زائدة؟
لا
أبدا ولا يأثر فيك؟
لأني أنا كنت مدمن يعني كيف صراحة يعني
ما يعني كنت تخاف من الموت؟
لا وش أقول وش يعني المدمن خلاص ما شو اسمه يعني ما يأثر فيه شيء يعني حتى يعني مثلا في ايام ناس مدمنين يسرقوا من بيتهم يعني عادي يعني كانوا العيد يعني.
كل الأسئلة
كل الأسئلة
كل الأسئلة على هل أف أم
كل الأسئلة.
ترى كل ما كنا شفافين وصريحين وقريبين من المشكلة كل ما قدرنا ان نحن نحلها ونحط ايدنا على المشكلة الحقيقية. مستمعينا الكرام دعاء سمعتي اخر مقطع قال انه يعني المدمن لما يسرق من بيته يعني لما ما يحصل عادي ما عنده مشكلة يقول كنا العيد. يعني خلينا نرجع لمسألة مهمة اللي هي المخدرات كيف ممكن تؤدي إلى سلوكيات اللي هي مثل السرقة السطو وغيرها.
طيب احنا أسسنا في البداية لفكرة ان الإدمان مرض.
نعم.
وقلنا انه كل مرض يلا سلوكي صاحب الحالة اللي يمر فيها المريض.
صحيح.
طيب عشان كذا احنا لما نتكلم عن الإدمان نتكلم عن شخص يمر بفترة جدا صعبة من حياته.
نعم.
يعني فكرة انه لما يسرق او ياخذ شيء من البيت هو مو مستانس لانه قاعد يسرق.
صحيح.
هو فاهم تماما انه هو قاعد يأذي نفسه واسرته في نفس الوقت.
صحيح.
مو كرها في الاسرة مو حبا في فعل السرقة. هو عنده شعور قهري في التعاطي وما عنده فلوس. في شيء يدفع لهذا السلوك. نوع المرض اللي يعاني منه الشخص يخليه يمارس مثل هذه السلوكيات حتى لو هو ما راضي عنها. أرجع أكرر هذا مو تبرير لسلوك المدمن. هذا شيء احنا نحتاج ان نعرفه عن طبيعة المرض. احنا لما نتكلم عن اي مرض ضروري جدا نفهم طبيعة المرض اللي نتكلم عنه. مرض الإدمان يدفع الشخص المدمن إلى ممارسة هذه السلوكيات لأنه في عنده رغبة قهرية في عنده ألم يدفع للتعاطي. فلما يحتاج فلوس وتقولي له إنه إحنا لو حطينا المدمن إنه ترى فيه مخدرات داخل مبنى المكافحة بيروح يقضي. في شعور صعب جدا انه يقاومه، في الم يشعر فيه يخليه يمارس هالنوع من السلوك.
نعم، يعني انا يمكن ايضا من ضمن الاسئله اللي كنت احاول اني اجاوب عليها، متى يتحول المتعاطي الى مروج؟ يعني في فتره معينه انا فهمت من كلامهم انه لما ما يكون عنده فلوس ربما يتحول الى مروج لانه محتاج. ايش رايك نسمع شو اللي قالوا لي اياه؟ جاوبوني على هذا الموضوع. هذا نموذج لمدمن متعافي، خبرني بالضبط متى ممكن الشخص يتحول من مدمن متعاطي الى مروج. نسمع متابعينا الكرام ومن بعدها راجعين، خليكم معنا.
كل الاسئله
كل الاسئله
كل الاسئله على هالأفأم.
كل الاسئله.
يعني تعرفت على باكستاني لما كنت مسجون وتبادلنا الارقام هناك، قال لي انا لما اسافر باكستان اتواصل معك. فكان الباكستاني يتواصل معي من باكستان، يتصل فيني تليفون، تريد هيروين مورفين؟ اقول له ايوه اريد، انا مدمن. هنا النقطه ان الشخص باكستان وانا في عمان، يتكلم معي في التليفون يوصف لي المنطقه اللي انا فيها شبر شبر، مكالمة دولية، يتصل فيني يقول لي مثلا تشوف هذاك الليت، تشوف ثالث سيارة اللي واقفة هناك او رابع شاحنة واقفة هناك، ايوه تحت التاير اليمين بتحصل الكمية اللي تريدها. كانت وصف دقيق، كأنه حتى انا شكيت في نفسي افكر انه هذا الشخص موجود هنا جنبي.
كيف كنت تعطي له فلوس؟
احولهم عن طريق الصرافة.
كل الاسئلة
كل الاسئلة
كل الأسئلة على هالأفأم.
كل الأسئلة.
يعني دعاء عادة متى يتحول المتعاطي المدمن المتعاطي إلى مروج؟
طيب خلينا نفرق بعد بين مروج ومدمن يمر بحالة يحتاج انه مثل ما قلنا في سلوكيات معينة. اغلب المتعاطين اللي خلينا نقول المجتمع او الظاهر انهم مروجين، الغرض مو التجارة، الغرض انه انا احتاج اني احصل على جرعتي، فممكن امارس سلوك معين او ابيع لشخص معين او اسوي اي سلوك ممكن حسب العرف يظهر انه هو تجارة او ترويج.
نعم.
الشخص هذا يحتاج مثل ما ذكر الاخ المدمن اللي سمعناه.
نعم.
يريد يحصل على جرعته هو، يريد يحصل لشيء لنفسه.
نعم.
ايش يقوم يسوي علشان يحصل لنفسه؟ يوزع اللي حواليه. ارجع واقول هذا مو تبرير للسلوك، بس هذا شرح للحاله اللي يمر فيها المريض.
نعم نعم. طيب انا ايضا ودي نسمع نحن وياك والمستمعين، يعني ايضا مسمع عشان نقدر نجاوب على السؤال اللي هو يعني كيف تتعامل الاسره عاده مع ابنائها لما تكتشف انهم متعاطين. الحالة اللي راح نسمعها متابعين الكرام بعد شوي هي لأم اكتشفت ان عندها ابن يتعاطى مدمن، وبعد فترة بسيطة بس اكتشفت ايضا ان ابنها الثاني يتعاطى، يعني اثنين من اولادها يتعاطوا. هذا السؤال مهم ان نجاوب عليه، لان على اساسه ايضا المفروض ان ننطلق منا للاجابة على الاسباب اللي دعت الى الإدمان. إذا متابعين الكرام خلونا نسمع نحن وياكم قصة الأم اللي عندها اثنين من عيالها مدمنين، كيف اكتشفت أنهم مدمنين وكيف تصرفت.
كل الأسئلة
كل الأسئلة
كل الأسئلة على هالأفأم.
كل الأسئلة.
في البداية أنا كنت أسمع من والدتي وأخوانهم الصغار يقولوا لي ماما اليوم أخوي يعني يتكلم بكلام ما مفهوم وكذا، فأنا مرة مرتين هم يقولوا لي بهذا الكلام، قلت أنا ليش ما أشوف يعني وش اللي صاير، فبدأت أول شيء أنبش في أغراضهم وكذا، فحصلت على حبوب حمراء، ما عرفت وش هي هذه الحبوب، فأنا على طول بدون انفعال ولا أي شيء أخذت بهدوء أخذت الحبوب ورحت حق أخوي الكبير، قلت يا أخوي شوف لي هذا الحبوب، وش يستخدمونها. فهو قال لي هذيلا نوع من أنواع المخدرات. فأنا على طول قلت له إنزين أنا هذيلا الأشياء حصلتهم عند ولدي فأبغاك تجيبه معك وتكلمه وتفهم منه يعني ومن وين جابه وش الاستخدامات اللي هو يستخدمها وكذا. فهو جلس معاه وكلمه وبحكم إنهم أولاد وشباب وكذا فصارحوا ابني صارح خاله وكذا وخاله. فأنا على طول أخذته وقلت أنا راح أخذك تتعالج وكذا. قال لي بس أنا ما أتعاطى شيء ما سويت شيء وكذا. قلت له الحين أنت لا تنكر هذه الحاجة نحن حصلناها عندك فلازم نحن نشوف صرفه. فأخذت على طول المستشفى مسرة وعملنا له التحاليل وتبين أنه فعلا يتعاطى يعني نوع من أنواع المخدر بس كان على شيء خفيف. فنحن حاولنا انه نحن نوقف معاه وكذا بس للاسف رجع مره ثاني بس رجع باللي هو ادمر رجع يستخدم المورفين. وهنا في نفس الوقت لما عرفت ان انا يتعاطى المورفين حاولت اني انا اعالجه واكسبه وكذا بس الورطه الكبيره لما اخذ مكيف وباعه من البيت هنا انا تاكدت انه ولدي ما ودر ما بطل هذا مدمن ايوه مدمن وما ودر هذا الشيء وانه يصرف دمه يعني يخليه يسوي أي شيء. باع عدة تلفوناته وباع المكيف وكان في مكيف عندنا في البيت نريد نصلحه فباعه. في هنا أنا خبرت أبوه في البداية قلت أنا يمكن بقدر أسيطر على الوضع يمكن أنا بس بروحي بقدر أعالجه وكذا من دون ما تكبر السالفة وينفضح وكذا. بس لما وصل السالفة أنه هو باع مكيف هذيك الوقت أنا رحت خبرت أبوه وعلى طول أبوه صباح الصبح هو كان يشتغل في ذيك الفترة خلينا لحد ما نودي إخوانه من المدرسة وبنشله لمكافحة المخدرات على أساس يروح يعترف ويخبر يعني الجهات المختصة.
بالنسبة لقصة الولد الثاني كيف اكتشفتي إن أيضا مدمن؟
هو بصراحة أصدقاء السوء هو بكلامه يقول أنا تأثرت بأخوي وأنه هو انسجن وتحكم وما أدري شو وأنا كنت في حالة أني بروحي وما عندي حد أتكلم معه ما عندي حد أفضفض اللي في قلبي. قلت له هذا ما سبب أنك يخليك تدمن. أخذت على طول من إيده وبعدين على طول وديت المسرة وانت وين شايلتيني. قلت له أنا ما أريدك تسألني الحين ورحنا وطول الطريق وانا انصح وانصح وانصح لحد ما وصلنا المسرة وسوينا التحليل اكتشفت انه يتعاطى حشيش ويتعاطى المورفين ويتعاطى مادة ثانية مادة يعني ثلاث مواد. فهذا كان صدمة بالنسبة لي ولحد الحين هو ما تحكم بعده.
كل الاسئلة
كل الاسئلة
كل الاسئلة على هلأس أم
كل الاسئلة.
سمعنا نحن وياكم متابعين الكرام الأم اللي عندها ابنين مدمنين وكيف يعني اكتشفت. احنا ودنا نركز على نقطتين ودنا نجاوب على سؤالين. اولا يعني كيف ممكن الأسرة تعرف ان ولدها ربما يكون مدمن يعني في مؤشرات في سلوكيات. في سؤال اخر ايضا كيف تتعامل معه بعد ما تكتشف انه يتعاطى. دعاء كيف الأسرة ممكن يعني أعطيني بعض المؤشرات الناس اللي تسمعنا الحين تنتبه لها بشكل جيد يعني.
طيب خلينا نبدأ بشكل شوي مختلف. خلينا نتكلم عن الإدمان كجذور من نعم. وين تبدأ جذور الإدمان.
نعم.
في كثير من الأشياء اللي تصير في بعض الأسر أو عند بعض الأشخاص في السنوات المبكرة من العمر. خلينا نتكلم مثلا عن انتهاكات أو إساءات جسدية الضرب العنف بعض الممارسات اللي تصير داخل الأسرة. الأسرة تظل تعتقد أنه عادي وين المشكلة
نعم.
ما أنا انضربت وكبرت واشتغلت وتزوجت وكونت حياة أسرية طبيعية إيش يعني إذا ضربت ولدي
نعم.
أحيانا انتهاكات عاطفية أو خلينا نقول أنها إساءات عاطفية أو سوء تعامل عاطفي
نعم.
مثلا تخويف ترهيب ما في انصات في الأسرة ما حد يسمع لحد ما في تعبير عن المشاعر في البيت أحيانا يكون الجانب الروحي مثلا نلاقي البيت كله تخويف وترهيب من عقاب الله ما في أي ترغيب
نعم.
أحيانا إهمال في التنشئة الدينية بعد ممكن يكون سبب على المدى الطويل طبعا إحنا ما نتكلم أنه هذه الأشياء بالضرورة تؤدي إلى إنتاج أو أنه يصير عندي ولد مدمن في البيت
نعم.
بس هذه من الأشياء اللي ممكن أنه إذا اجتمعت مع سمات معينة في الشخصية
نعم.
مع ظروف معينة أسباب معينة ممكن أنها تؤدي إلى
نعم.
كون أو ينتج عندي ابن مدمن في البيت
نعم. نعم.
نتكلم شوي بعد عن مو أسباب بس سمات في شخصية بعض الأفراد، هم نقول إنها ممكن مو بالضرورة بس ممكن إنها تؤدي إلى إنتاج مدمن.
نعم، مثل
حب التجربة، المغامرة. كل المدمنين أو عشان نكون أكثر دقيقين أغلب المدمنين اللي أقابلهم يبدو من حب التجربة، من الفضول.
نعم بالضبط. طيب كل ما تسألي واحد ليش أنت، يقولك والله حبيت أجرب يعني أشوف.
بالضبط هذا اللي يصير، يكون هذا الشخص يا سمع عن المخدرات. وبالمناسبة يعني يمكن ما أعرف إذا صح أذكر هذا الشيء أو لا، أحيانا بعض وسائل الإعلام تحاول أنها توعي، بس هي للأسف بجانب ثاني.
لا بنت الحلال يلسنا وتكلمنا في الموضوع ألف مرة وقلنا ما راح ندخل في تفاصيل عشان ما حد يروح يجرب وبعدين يقولوا نحن السبب.
بالضبط.
أيوة. هذه نقطة مهمة أكيد نشكر فيها الإدعاء العام لأنهم هم اللي نبهونا عليها. يعني
طيب احيانا التقليد، الشخص يشوف اخ اكبر او حد او صديق قريب يظل يشوفه يستخدم، يشوف الحاله اللي يمر فيها هذا الشخص بعد الاستخدام.
نعم.
فيجي فضول، يحب انه يجرب نفس الحاله، يعيش نفس الوضع. فيقول انا بجرب استخدم. طبعا هي البدايه تبدا كذا، بس بعدين الشخص يدخل في مشاكل كثيره.
صحيح. يعني هو يعني كبدايه يقول لي يمكن يستسخف الموضوع، يقول ما مهم بجرب بس مرة واحدة، لكن ما يعرف تبعات هذه المرة الواحدة وين تودي.
وأحيانا يكون ضغط من الأصحاب، يعني لما يكون الأصحاب كلهم يتعاطوا أو كثير منهم يتعاطوا، ويجي عندي واحد يقول لا أنا ما راح أتعاطى وأنا أعرف أن هذا الشيء غلط، إيش اللي يصير في وسط مجموعة من المدمنين؟ أنه أنت ما رجال، لو رجال بتجربها، لو ما تخاف من أمك وأبوك بتجربها. إيش اللي يصير؟ هذا النوع من الضغوط يخليني بالنهاية أنطق لهم وأجرب.
هو نحن بس أذنك دعاء بنطلع لفاصل أخبار أكيد ونرجع نكمل. إحنا اليوم تعمدنا أن يكونوا معانا ناس متأثرين ومتضررين من الموضوع. يمكن بعض الناس لما تسمعنا نتكلم كلام يعني إنشاء يقول لك تعبنا من كثر ما نسمع هذا الكلام، أنه لا تتعاطوا لا تتعاطوا بهذه الطريقة. اليوم بغيناكم تسمعوا المشكلة وين ودت هذيل الناس. يعني الواحد بلسانة يقول لك أنا تعبت 25 سنة وأنا مدمن، أنا أريد أني أنا أبطل من الإدمان. فنتمنى بالفعل أن رسالتنا اليوم توصل. متابعينا الكرام فاصل للأخبار وأكيد نرجع من بعد نتواصل ونكمل حلقة اليوم.
كل الأسئلة
كل الأسئلة
كل الأسئلة على هل أف أم.
كل الأسئلة
أم.
كل الأسئلة
أرحب فيكم مستمعين الكرام مرة ثانية، وأرحب بضيفتي بالاستوديو دعاء بنت حسين اللواتي، أخصائية اجتماعية بمستشفى المسرة وعضوة في مجلس إدارة جمعية الحياة. الحديث اليوم وكل الأسئلة متابعين الكرام عن المخدرات والتعاطي. مساء الخير مرة ثانية يا دعاء.
مساء.
دعاء خلينا نكمل السؤال اللي أنا طرحته، أنه كيف ممكن الأسرة تعرف أن يعني عندها ولد ربما يكون مدمن؟ في مؤشرات، في سلوكيات. أنت بديتي عن تكلمتي عن السمات اللي ربما تشجع بشكل أو بآخر بشكل غير مباشر أنه الشخص يصبح مدمن، وقلتي أنها هاي مش بالضرورة تنطبق على الجميع. خلينا شوية ننتقل للنقطة الأخرى لأنه ربما ضيق الوقت، عندي كثير محاور نبغى نتكلم فيها. المؤشرات السلوكيات اللي لازم الأسرة تنتبه ترى إذا شافتها ممكن يكون ابنها مدمن.
طيب الأسرة اللي تلاحظ على التغيرات اللي تصير على أولادها، الأسرة اللي تتابع، هي اللي عندها قدرة أنها تحس بالفرق. يعني مثلا خلينا نقول تغير الصحبة، هذا واحد من المؤشرات أو خلينا نقول من الأشياء اللي تلاحظها الأسرة.
نعم.
أنه ولدي هذا كانوا أصدقاء مختلفين تماما.
نعم.
الحين أغلب وقتنا مع أصدقاء من نوع تماما مختلف.
نعم.
دائما مزاج متقلب. دائما كل ما الأهل يشوفوا يقول أنا اليوم تعبان أنا اليوم مريض. كسرة يدعي المرض.
نعم.
لاقي دائما يستنزف المصروف اليومي أو الشهري. وبعد كذا لما ممكن تتقدم الحالة يلاحظ اختفاء بعض الأشياء من البيت.
نعم.
ممكن نقول أنه يغيب عن المناسبات الاجتماعية. تواصل
منطبي يعني
بالضبط منطبي. عزلة. يبدأ يهمل عمله أو دراسته، إهمال نظافته الشخصية. أحيانا الأسرة ممكن تلاحظ وجود بعض الأدوات في غرفة المريض. وعموما هذه الأشياء كلها في حالة أنه لو الأسرة لاحظتها ما نقدر أنه نقول على طول أنه أنا عندي مدمنة في البيت غير ما أخذ هالولد وأعمل الفحص
وتعمل الفحص. طيب فأنا طرحت دعاء نفس السؤال على أم المدمنين الاثنين، خلينا نسمع نحن وياك شو كانت إجابتها وبعدها نرجع أكيد لمحور آخر. كل الأسئلة
كل الأسئلة
كل الأسئلة على هل أفهم
كل الأسئلة.
الحين أنت قلتي لي إنه أنت كنت تشوف إن عيالك كانوا يدخنوا إنزين ويشتروا الدخان من البقالات بشكل عادي وأنت كنت تعرفي هذا الشيء، ما تعتقدي إنه هذا ربما يكون أحيانا يعني مؤشر أو مقدمة لأنهم هم يجربوا أشياء أخرى؟ يعني هل ممكن أقول إنكم أنتوا تتحمل جزء كبير من المسؤولية؟
والله بصراحة يعني أنا عشت فترة بعيد عن زوجي، يعني أبوهم كان بحكم عمله بعيد عن البلد وكذا فيجي إجازات بس، وحاولت إني أنا أكون لهم الأم وأكون لهم الأب، وفي نفس الوقت الأب يلومني إني أنا أعطي العيال الفلوس وإني أنا اللي ضيعتهم وأنا وأنا وأنا. في النهاية كل أم ما تريد ولدها يكون محروم من أي شيء، وحتى المبالغ اللي أنا كنت أعطيهم ما أعتقد كان بتجيب لهم المخدرات، لكن فيني أصدقاء السوء هم اللي يسووا هذا الشيء. وثاني شيء أي أم تكتشف من عيالها يتعاطون الأفضل تكون على أكبر حذر، لأن الأفضل هو بداية لكل الدمار.
كل الأسئلة
كل الأسئلة
كل الأسئلة على هل أفهم
كل الأسئلة.
يعني دعاء سمعت الأم قالت الأفضل، هي أول ملاحظة، يعني نرجع للقصة، أول ملاحظة أنه أول شيء لاحظت أن أولادها يتعاطوا أفضل. طيب متعارف عليه في المجتمع، أكيد ما لازم نوضح شو هو، فإلى أي مدى هذا الكلام ممكن يقودنا يعطينا مؤشر؟
خلينا نقول انه الادمان يعني الشخص اللي دخل على مواد عالية الخطورة في الادمان ما دخلها كذا على طول. هو عموما يعني غالبا الجسم ما يتحمل قوة هالنوع من المواد بدون ما يكون مر بالبداية بفكرة اساسا تجربة الانواع اللي اقل خطورة بكثير مثل الافضل او حتى نقول السجاير. انا بنعتبر ان الشخص عنده قدرة انه يجرب او يستجر انه يجرب.
نعم.
ما حد راح يبدأ على طول بالمورفين مثل ما ذكرتي في المقابلات مع الأخوة، كانوا أغلبهم
يعني كلهم مثلهم الدرجت يقولوا أيوة الدرجة الكل يعني،
وهذا يعني اللي يصير. نحتاج نحذر بعد من هذا النوع من الأمور. بالنهاية هو كما كانت خطورتها كمادة إدمانية أيضا إذا خطورة بمجرد استخدامها من ناحية صحية قبل ما الشخص يتحول لمدمن على أفضل أو سجاير، نحتاج أنه ننتبه فكرة تجربة هذه الأمور وفكرة تأثيرها الصحي بقى.
نعم. هو أنا عندي قصة في الحقيقة لأيضا مدمن متعافي، ربما هو اللي رح يقرب لنا الصورة. أنا ودي قبل ما نسمع هذه القصة ودي أيضا يعني نبه لنقطة معينة. كيف عادة الأسرة تتعامل مع بنها لما تكتشف أنه يتعاطى؟ إحنا سمعنا الأم، قصة الأم إنها هي وخبرت أبوهم وخذتهم عشان يسووا فحوصات بالنسبة للولد الثاني، الولد الأولاني شلوا مكافحة المخدرات عشان يعترف. عادة كيف الأسر تتصرف دعاء؟
طيب ما نقدر نقول إن كل الأسر تتبع طريقة واحدة، بس بالنسبة للأم اللي سجلت معاها هي أم عظيمة لأنها شالت ابنها لمؤسسة عشان تتأكد، مؤسسة صحية تتأكد إنه فعلا أنا عندي مشكلة، عندي مريض في البيت أو لا. قبل ما خلينا نتكلم إنه بعض الأسر شعور الغضب اللي يجيها والصدمة اللي تمر فيها تخليها تحاول يا إنها تداري على المشكلة اللي عندها باعتبار إنه فضيحة، الناس إيش راح تتكلم علي، أنا عندي مدمنة في البيت. بعض الأسر ما فاهمين إيش يعني مشكلة إدمان، في اللي يصير إنه عقاب، ضرب، تهزيء، هذا الشيء الوحيد اللي هم يجي في بالهم إنه ممكن يساعده يتوقف. أنا لما أضربه بيخاف، لما احبسه في البيت ما راح يحصل على المادة الادمانية.
نعم.
فخلاص انا بهالطريقة راح اساعد ابني. والحقيقة افضل شيء ممكن الاسرة تسوي انها تاخذ بيدها الولد وتجيبه للمؤسسة الصحية تساعده في العلاج. الاسرة هي تحتاج تفهم ايش هي المشكلة وتبدأ تساعد ولد.
يعني تعتقد ان هي هذه الطريقة اللي المفترض انها تسلكها اي اسرة تكتشف ان ابنها مصاب، او خلينا راح نقول مصاب كونه ايضا مريض يصنف كمريض، ان ربما يتعاطى.
بالضبط. الاسره تحتاج تفهم ايش يعني الادمان. لما تفهم ان الادمان مرض تلقائيا هي راح تاخذ لاي مؤسسه تساعده في العلاج.
نعم. انا مثل ما قلت لك يا دعاء، عملت ايضا مقابله مع مدمن متعافي في الحقيقه، شاركني بقصته مع الادمان. مراحل تطور التعاطي والإدمان من الأفضل للحشيش للهروين والمورفين. مدمن متعافي نموذج، خلينا نسمع هذه القصة وأكيد من بعدها راجعين نكمل معاكم مستمعين الكرام كل الأسئلة اليوم عن المخدرات.
كل الأسئلة
كل الأسئلة
كل الأسئلة, كل الأسئلة على هل أفهم.
كل الأسئلة.
هو كان البداية مالي أنا أني أنا تعرفت على ولد جيراننا أكبر مني سنا، كنت أمشي معه وكنت معجب بشخصيته. هذا الإنسان كشخة، هذا الإنسان حبوب، يحب ستايلات، يحب يعني لبسه، دداشته، أناقته، عطوراته، شخصيته بين الشباب. فكنت أنا أمشي معه واجد، فكان هو يدخن قدامي حشيش. انا ما اعرف، انا ما اعرف لا سجاير لا حشيش لا افضل لا شيء، ابدا ما كنت اعرف شيء. فكان يطلع من الباكيت ماربورو الاحمر، ما انسى هذا اليوم، كان يطلع من الباكيت ماربورو الاحمر لف الحشيش. فلما يطلعه هو يدخنه
تمويه يعني، كان
ايوه يعني. وكنا نمشي في الحله ماشيين كذي، يطلع هو الجوينت مثل ما يسميه ويولع ويدخن. فانا اساله ايش هذا، فيقول لي سيجاره عربيه. قلت له انا خاطري انه اضرب افضل. قال لي خلاص انا بكره نتلاقى في المكان الفلاني واجيب لك افضل. ما اتذكر يمكن تقريبا خمس دقائق حطيته، بديت انا اضرب الافضل وما اعرف ايش وكذا. فبعدين عاد صديقي انا يعني جاني الفضول ان اريد ادخن خلاص، يعني مرحله الافضل اريد اعديها. اعطاني سيجاره عاديه ماربورو احمر، قال انت بغى تجرب، انا ما اريد احرمك من شيء، جرب. دخنت انا السيجاره العاديه ماربورو احمر، فجلست انا اشتري من وراهم وادخن وحدي فوق سطح مال البيت.
سيجاره عاديه
لحد الحين بعدني سيجاره عاديه. طيب. بعدني ما وصلت للحشيش. يوم من الايام هو كان قريب يسافر باكستان، فعاد انفتح الباب. ايش رايك بدام انك انت جالس كل يوم تقول لي كل يوم تقول لي، لكن بشرط انك توعدني انك انت ما تدخن مع غيري. انا دخلنا مرحله الحشيش الحين.
ايش اللي خلاه يغير رايه ربيعك؟
لا هو سياسه عنده اصلا. هو بالتدريج يجيبك. بالسياسه
يعني. افهم منك انه كان يروج.
ايوه. قال لي انا بخاطيك مفتاح غرفتي، اهله كلهم يعرفوني، وكنت عادي ادخل البيت واروح واجي. أعطاني مفتاح الغرفة وحط لي قطعة حشيش موجودة في الغرفة هناك، وعلمني كيف أنا أصلح اللف. بدأ هو يدخن قدامي، يخلط الحشيش مع الهروين في اللف وندخنه مع بعض.
كنت أعرف أنه هروين؟
كنت أعرف أننا فيلينج وعلى البحر. أيوة حبيته واجد.
كنت في مكان عام تتعاطوا؟
أيوة على الشاطئ، الشاطئ كنا نتعاطى. يوم من الأيام يعني ما أريد أدخل في تفاصيل، لكن في قبل مرحلة الإبر في مرحلة ثانية يدخلوها. في ناس دايرك بدون حشيش بدون أي شيء يدخلوا مرحلة الإبر، وفي ناس التدريج. أنا مريت بكل المراحل. وصلنا مرحلة بعد التدخين اللي هو يدخنوه على الألمنيوم، ما يحتاج تفاصيل. أيوة بس يدخنوه في الألمنيوم.
مريت أيضا أنت بهذه المرحلة
أكيد. ف وصلت عاد المرحلة هذا كنت أنا ما أعرف إني أنا داخل مرحلة الإدمان أصلاً، لأن أصلاً أنا كل يوم أحصله، وبعدين هذيك مرحلة شباب كان واجد نشاط فينا، فكان ما مبين إني أنا مدمن أصلاً. طيب. حركة روحة جاية ما أعرف إيش وكذا، لحد ما دخلت مرحلة الإبر. الإبر أول مرة أنا ضربت إبرة دخلت عاد هو يضرب قدامي وأنا أنتفض بكبري، هو اللي يضرب لك أنا اللي أنتفض من الخوف. إلين يوم الأيام قال لي شوف أنا الكمية اللي مشترينها قليلة، هي هذه مرحلة الخطر عاد تستوي، إن أنا الكمية اللي عندي قليلة، إذا أنا ضربت منها وأنت دخنت منها ما بتكفينا، نحن الاثنين ما راح نكتفي، ما في طريقة غير أنك أنت تضرب معي إبرة، إبرة واحدة طبعا. سوينا الخلطة مالنا، ضرب هو بعدين جدوري أنا وأنا كنت أنتفض بكبري.
هلا اف ام، مزاجك بالعربي.
كل الأسئلة،
كل الأسئلة،
كل الأسئلة على هلا اف ام.
كل الأسئلة
يعني دعاء. سمعنا نحن وياك والمستمعين مراحل التدرج وتطور التعاطي والإدمان عند قصة مدمن متعافي. يعني حاولنا نختصر، طبعا هو حكال القصة كلها بتفاصيل كثيرة، لكن أنا حاولت أني يعني أختصرها قدر الإمكان للوقت. فأنا من 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 بثي هذه القصة ودي أجاوب على السؤال. يعني بالنسبة لمسألة المراحل في الإدمان، أكيد تختلف من مرحلة لمرحلة، وبالتالي أيضا على ضوءها يختلف العلاج. نعم، ودي أتكلم عن هذه النقطة.
طيب أنا بس كنت حابة أعلق على بداية القصة اللي ذكرها الأخ المدمن أو المتعافي، يمكن
نعم متعافي.
طيب نعم. البداية اللي بدأ فيها هو اختلاف بين شخصيته وشخصية الصديق أو اللي كان يستخدم.
نعم.
الأخ هذا كان عنده نقص ربما في جانب معين، فانبهر بالصديق اللي يتعاطى.
نعم.
وقرر أنه يكون بهذه الصورة. نعم. لأنه هو شايف أنه
قدوة، احترام قدوة. نعم.
بالضبط.
نعم.
الناس تقدر تحترمه أو تشوفه بنظرة مختلفة، أنا ما قادر أوصل لها.
نعم.
أنا أعتقد أني بوصلها عن طريق أني أمارس نفس سلوكه أو أتعاطى نفس المواد.
نعم جميل.
طيب بالنسبة للتدرج أو المراحل، يعني أنا ما أحب أني أذكرها كذا بالتفصيل.
أكيد ما راح نذكرها بالتفصيل يا دعاء. أنا بس كان ودي يعني هل هو هذا عادة التدرج اللي يصير، ويعني هل تشوفي بهذه الطريقة طبيا صحيح يعني أو اجتماعيا؟
هو لازم يصير فيه تدرج.
نعم.
التعاطي ما يبدأ كذا على طول على مادة قوية أو صعبة.
نعم.
وين ما كان المدمن في أي مرحلة من مراحل، ما هو ما نقول يرتقي فيها، نقول ينزل فيها.
نعم.
للأرض.
صحيح.
في كل مرحلة هو ممكن يعني طول ما هو بعد حديث في طريقة التعاطي أو يستخدم أدوات أقل خطورة في التعاطي، العلاج يكون ممكن. أسهل. بس
نعم.
هذا ما معناته الشخص اللي وصل لمراحل سيئة في التعاطي.
نعم.
ما له علاج. كل شخص حاب إنه يتعالج في إمكانية إنه يتعالج. وين ما كان وفي أي مرحلة وفي أي.
نعم.
تدريب.
بالفعل يعني أنا أكد على كلامك يا دعاء، لكن اللي يسمعنا الحين وهو ربما يكون في المراحل الأولى،
ولي
مثلا جرب، ترى عندك فرصة انك ترجع وما توصل لهذه المرحلة اللي الناس وصلوها. والله يعني واحد 25 سنة
بالضبط.
المدمن المتعافي اللي انا عملت معه ايضا مقابلة صار له 13 سنة مدمن. يعني وفي النهاية ما في شيء مستحيل، اذا انت تقرر انك ترجع بترجع ترى، لكن اذا كنت توك بعدك في الطريق رجع
بالضبط.
رجع الدرب ترى صعب.
والتسجيل اللي بثيتي نفس الشيء، الأخ كان يقول أنه وصل إلى مرحلة هو.
نعم.
كان يسميها مرحلة الخطر.
نعم.
طول ما حاولت أني أساعد المدمن أنه يترك في البداية في الفترة اللي هو ما وصل فيها إلى مثلا مشاركة بعض الأدوات.
صحيح.
أنا هنا وايد ممكن أحمي هذا المريض من أنه يكون زائد مشكلة المخدرات عنده مشاكل صحية
ثانية. نعم. يعني هذه النقطة زين ذكرتيها يا دعاء، هي بالفعل أنه لما قال هو عرف نفسه، قال أنا لما وصلت مرحلة الخطر اللي هي المرحلة اللي أنا شاركت الأدوات مع صديقي. فهذه المرحله بالفعل هو حس نفسه انها تشكلت خطوره عليه، لكن ما خلتها عائق انه يرجع. وهذه هي النقطه المهمه. ايضا نقطه مهمه يعني دعاء اماكن التعاطي، انا بامانه مستغربه واقولها علنا الان وعبر هلا اف ام، كل المدمنين اللي قابلتهم والمتعافين وحتى من اهالي بعض المدمنين كلهم في اماكن عامه. يعني ايش المشكله؟
طيب ما في مكان محدد للتعاطي، في كثير بعد يتعاطوا او يستخدموا في بيوتهم.
نعم.
في كثير منهم يحاولوا انه يشوفوا لهم مكان، ما كثير الناس تطلع على اللي يسووه. بالنهايه هم فاهمين تماما انه اللي يسووه هو سلوك ما متقبل من المجتمع.
نعم.
طيب انت وماشيه كذا بالعاده تشوفي ناس كذا في الشارع وتتعاطى؟ صار لك هالموقف؟
يعني انا صراحه لا ما شفت.
طيب لو مسكنا الحين اي حد هنا من الاستوديو، اي اخ نساله جالك تشوف متعاطي في الشارع؟ راح يجاوبنا انه لا. بس لما جلستي مع الاخوه المدمنين ايش قالوا؟
قالوا لي في بعضهم على البحر، في بعضهم في الحاره، في بعضهم في سياراتهم في الحاره، وبنسمع مع شوي مقطع الام نفس الشيء.
طيب كثير منهم او خلينا نقول اغلبهم يحاولوا انه التعاطي يتم في اماكن شوي مخفيه عن الناس. بالنهايه هم فاهمين تماما ان السلوك غلط، بس هم عندهم صعوبه في انهم يتوقفوا عن هذا السلوك.
نعم.
فكره انه البحر او هذه الاماكن العامه هذه بالنسبه للمدمنين نقدر نقول انها مثيرات. ايش نقصد فيها؟ انه بعض الاحيان الشخص ترتبط عند نشوه التعاطي بوجوده في مكان معين، او انه يسمع شيء معين. هذا النوع من انه نجمع مشاعر معينه على اساس اني اوصل لاحساس معين.
نعم.
هذا يمكن اللي حاولوا أن يوصلوا لشيء الأخوة سجلت معه.
طيب أنا خلينا أيضا نستمع لتسجيل أنا عملته أيضا مع المدمنين عن أماكن التعاطي، يعني هي كونها أيضا أم وعندها يعني تجربة. خلينا نسمع شو كان ردها، من بعدها نطلع لفاصل إعلاني ونرجع مستمعين الكرام نكمل معاكم حلقة اليوم من كل الأسئلة عن المخدرات.
كل الأسئلة،
كل الأسئلة،
كل الأسئلة على هلا اف ام.
كل الأسئلة.
والله أكثر الأشياء يعني أكثر الأوقات كان في مكان عام، يعني تحصلينه في السيارة، مرات حتى كان ورا البيت يجي حد في السيارة ويتعاطوا منه ويجي البيت ما أكلنا صار شيء. ومرات نفس الشيء يكونوا في مكان عام، لما مسكوهم كانوا في مكان عام طبعا، يعني مشترين الحاجة وفي السيارة يتعاطوها فمسكوهم، يعني بالجرم المشهود على ما يقولوا.
في الحارة ما لاحظتي مثلا؟ لأنه أنا مثل ما فهمت منك أنه أصدقائهم، واحد من أصدقائهم أيضا توفى بجرعة زائدة، ما كنتوا تلاحظوا أنه يعني مجموعة منهم ملتفين على بعض أكثر وبالتالي يعني أنت ما شكيتي ما لاحظتي هذا الشيء؟
المشكلة يكونوا بعيد عن يعني الحارة كبيرة واجد، فيلتموا في مكان بعيد، وعادة يجوا بسيارة، يعني تيجي السيارة تأخذهم ويكون في السيارة أوريدي في شخصين ولا ثلاث أشخاص فيروح معاهم. بهالطريقة نفس الشيء منعناهم، قلنا لهم هالطلعات وإن السيارات تيجي هنا السيارات هذه مشبوهة، حتى تمت الدوريات وهذه التحريات كلها موجودة في المنطقة. حتى في يعني شباب مسكوهم من الحارة ويعني تحكموا بسبع سنين حد خمس سنوات، وهم يكونوا وحيدين لأهلهم. يعني
كل الأسئلة،
كل الأسئلة،
كل الأسئلة على هلا اف ام.
كل الأسئلة، كل الأسئلة،
كل الأسئلة على هلا اف ام.
كل الأسئلة.
حياكم الله متابعينا الكرام، اليوم نتحدث عن المخدرات ونتحدث عن كثير من الأسئلة مطروحة متابعينا الكرام في هذا الموضوع. شو الأسباب اللي تزيد من اتجاه الأشخاص للتعاطي؟ ليش يا ترى يقدم أي شخص على الإدمان؟ كيف يتم التعامل مع المدمنين في السجن المركزي؟ هل المدمن محتاج لبديل عشان يقدر يقلع عن الإدمان؟ وين عادة يتعاطى المدمنين المخدرات؟ كيف ممكن ان الاسره تعرف ان ولدها مدمن من خلال مؤشرات وسلوكيات؟ ترى متى يتحول المدمن متابعينا الكرام المتعاطي الى تاجر ومروج للمخدرات؟ هل يتسامح المجتمع مع المدمن المتعاطي أو عفوا المتعافي؟ وهل يتعايش المجتمع مع المدمن؟ ما هي أعذار المدمنين لتعاطي المخدرات؟ شو الآثار الاجتماعية للمدمن وأيضا لأسرته؟ كيف تتعامل الأسرة عادة لما تكتشف أن ولدها يتعاطى؟ وهل يمكن أن يكون هناك خط رجعة للحياة من جديد بعد الوقوع في الإدمان؟ الحقيقة بعض الأسئلة قدرنا أن يعني لو بشكل بسيط جدا أن نحن نجاوب عليها. مستمرين متابعين الكرام في كل الأسئلة في حلقة خاصة عن المخدرات، ومعي في الاستوديو دعاء بنت حسين اللواتي، أخصائية اجتماعية بمستشفى المسرة وعضو في مجلس إدارة جمعية الحياة. حياة شاء الله مرة ثانية يا دعاء. طبعا لازم أيضا أذكر للسادة المستمعين أنه كان من المفترض أن يكون عندنا أطراف أخرى في الحوار، لأنه في كثير كلام أيضا انقال في هذا الموضوع. أنا أجلت بث كل ما يتعلق بالشرطة وأيضا إدارة السجون، إن شاء الله الأسبوع المقبل يكونوا معنا ويجاوبوا على الأسئلة المتعلقة فيهم بهذا الموضوع. إن شاء الله إذا الله عطاني عمر وعشنا إن شاء الله نحاول نجاوب على الأسئلة. طيب دعاء، إحنا سمعنا الأم وهو كان تعقيب على نفس السؤال، وين عادة يتعاطى المدمنون المخدرات؟ ومثل ما سمعتي قالت بالسيارة في الحارة. فأنا كنت أسألها سؤال، أقولها أنت ما لاحظت يعني مثلا أنت طالع من البيت تشوفهم ملتمين كذا مع بعض، أحيانا تحس ترى إذا في شيء غريب يعني تقول هذين ما يتولفوا إلا على شيء يعني. ف يعني أنا ربما كنت شوية قاسي معها في السؤال، قلت هل تتحملوا أنتوا كأسرة جزء من المسؤولية؟ إلى أي مدى الأسر اللي تتعاملوا معهم أنتوا في المستشفى تحسي عندهم هذا الإحساس أنهم هم يتحملوا جزء من مسؤولية أن ولدهم مدمن؟
طيب إذا جتنا الأسرة وهي عندها شعور أنه أنا سبب في أن ابني صير مدمن أو تشعر بالذنب، فهنا إحنا نقول أن الأسرة أيضا تحتاج العلاج بالنهاية. أي أسرة مدمن تعاني من هالمشكلة، وأرجع أقول أن هذا شيء أبدا مو سهل لا على المريض ولا على أسرته، هذه الأسرة تحتاج دعم، تحتاج مساندة.
نعم.
تحتاج أنه هي بعد تتعافى. مثل ما أنا عندي مريض يحتاج تعافي، فعندي أسرة أيضا تحتاج تتعافى. ما نقدر نلومها بعد ما صار عندنا مشكلة. الحين أنا عندي شخص الأسرة مريض، شخص مدمن. في لحظة وجود هذه المشكلة أنا أجي وألوم الأسرة، وأنت السبب وكيف ما انتبهتي من الأول وين كنتوا عن ولدكم، ما رح تحلي أي مشكلة.
صحيح.
خلص أنا الحين عندي مشكلة، أنا أحتاج أني أفكر إيش ممكن أسوي، كيف ممكن أعالج هالمشكلة. بمجرد أني أبدأ في أول خطوات العلاج مع المريض المدمن، الأسرة كلها بشكل عام تبدأ أمورها تتحسن. بالنهاية على المدى الطويل الأسرة بعد تحتاج بين فترة وثانية تشعر أنه هي بعد تحتاج علاج، تحتاج أنه تريح.
نعم. إحنا يمكن تكلمنا كثير عن يعني الأسباب، وقلنا يعني أحيانا بعض السمات عند الأشخاص يعني تعطيهم ربما قابلية لأنهم يكونوا أكثر من غيرهم للتعاطي. أنا اللي لفتني يا دعاء ودي أيضا توضحي لي هذه النقطة، كثرة الأعذار. يعني كثرة الأعذار اللي أحصلها من المدمنين اللي سجلت معهم، واللي بعضهم قابلتهم بس طبعا ما رضوا يسجلوا، كانوا دائما يعطوا نفسهم أعذار. الأعذار اللي عادة يسوقوها كيف تشوفيها أنت كأخصائية اجتماعية؟ تعاملتي معهم بشكل مباشر، وإيش نوعيتها؟
طيب عشان نقرب الفكرة أكثر نطلع شوي لإطار أعم، خلينا نقول هنا بيناتنا.
نعم.
أنا وياك أنت لنفسك إيش أعطيتي أعذار عشان تسوين هالحلقة؟ إنه هذا موضوع مهم. هذا موضوع يساعد المجتمع، الناس لازم تعرف.
صحيح.
فأنا راح أسوي حتى لو كان في احتمال إنه الضرر في بعض الجوان.
صحيح.
أنت هنا إيش سويتي؟
أعطيت نفسي أعذار.
بالضبط. كل شخص فينا يحتاج أنه يعطي لنفسه أعذار أو مبررات أو شيء يستقوي فيه، لأنه هو ما قادر يمارس العكس. أو بما أني أنا أنت الحين تسوين هذا الشيء لأنك مقتنعة أنك تقدمين شيء مهم أو مفيد. بالنسبة للمدمن هو مضطر أنه يقدم عذر وتبرير لنفسه علشان ما يعيش، ما يظل عايش بشعور الذنب. هو بالنهاية ما عنده قدرة على التوقف، فإيش يسوي؟ يعطي لنفسه مبرر، يعطي نفسه عذر أنه خلاص المجتمع ما يساعدني، الأهل ما يساعدوني، فبتعاطى. هو فكرة التوقف عن التعاطي جدا صعبة عنده. آلية التوقف عن التعاطي هم صعبة عنده، مع أنها هي موجودة متاحة كل مدمن يقدر انه يتعافى.
نعم.
لكن في وقت معين تكون صعبة، هي بالنهاية مو شيء سهل، هو مرض صعب.
نعم.
في هذه اللحظة ايوه اغلب المدمنين يعطوا اعذار، يعطوا تبريرات، احنا نتعاطى لانه في سبب، لانه في اهل، عمل، ضغوط معينة.
نعم. كيف تتعاملوا معاهم لما تبدوا معاهم علاج؟ يعني هي دائما يقول لك انه اول خطوة لحل اي مشكلة انك تعترف بالمشكلة. يعني هل يكون في مصارحة بينكم وبين المريض هذا، انه ترى شوف انت الكلام اللي تقوله ترى مش واقعي مش منطقي وهذا مش عذر؟ هل 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 تصارحوهم بهذه الطريقة؟ يعني كيف تتعاملوا مع الاعذار اللي يسوقوها؟ ما يقول لك يعني انا ذكر حد قال لي انه مثلا انا ابوي ميت، انا يتيم مثلا، او انا فانا تعاطيت. في الاف غيرك ايضا ايتام يعني، كيف تتعاملوا؟ انا ودي اعرف.
طيب لو جاء شخص وقال أنا عندي أنا تعاطى لأنه كذا كذا كذا، وجاني العيادة وقلت له في العيادة والله اسمع أنت، أنت مو الوحيد اللي أبوك متوفي، أنت مو الوحيد اللي تمر بضغط، مو هذا مبرر يخليك تتعاطى، إيش اللي بيصير؟ هذا الشخص بيطلع من عندي وما يرجع، ويمكن على كذا كم شهر نضطر أنه نقفل قسم الإدمان لأنه ما حدا حيجي يتعالج.
نعم.
الفكرة أنه قسم الإدمان موجود في مستشفى المسرة، لأنه الإدمان من ضمن الأمراض النفسية، يعني التعامل مع المرض يتم عبر مراحل متعددة، هذه المراحل يراعى فيها جوانب نفسية واجتماعية كثيرة. طبعا أكيد بالجانب الطبي في المقام الأول، باعتبار أن المريض لما يجي وهو عند آلام في جسده، عنده مشاكل صحية معينة، أو خلينا نقول إنه بالتزامن مع العلاج الطبي، الشخص هذا يحتاج إلى مراحل طويلة المدى في العلاج النفسي والاجتماعي.
نعم.
لما يجينا إحنا كمختصين في هذا المجال، إحنا بالضبط فاهمين هو ليش يعطي هالتبريرات، فأنا ما يحتاج إني أقول له ترى أنت تعطي تبريرات وأنا فاهمتك وما أدري عليه.
أنت تريد تعالجي الحين، تريد تنتقلي معانا الخطوة الثانية. إنزين. شيء بالشيء يذكر يا دعاء، أول مدمن سوينا مع المقابلة وسمعنا قال أنا ما أعرف وين أروح، أنا أبا يعني أنا أبا بطل إدمان. حتى أنا عرضت عليه يعني شخصيا، قلت له إذا نحن بنساعدك أنك أنت تتخلص من إدمان تبا، قال لي هي أنا موافق يعني، بس يقول أنا ما أعرف وين أروح. هذا 25 سنة مدمن، هل صحيح الكلام اللي قال انه انا لازم انتظر دوري في المسرة وغيره، وربما يمكن يخاف ايضا من الملاحقات القانونية وغيرها؟ عشان احنا اليوم نبغى نحل يعني شوي.
طيب هو انا ما راح اتكلم فيه عن جانب القانوني، بس هو بمجرد طلب للعلاج هو الملاحقة القانونية راح تتوقف عنه، هو ما راح ينمسك، هو موجود في مستشفى المسرة.
نعم.
شيء ثاني للي ما يعرف، فمستشفى المسرة هي مستشفى متخصص.
نعم.
في وحدة لعلاج الإدمان، سواء عن طريق العيادة الخارجية وعن طريق التنويم.
نعم.
موضوع الدور يعتمد على أنت مثل ما ذكرنا في البداية أنه عندنا عدد كبير.
نعم.
بس هذا ما معناته أني أترك العلاج، لأنه في عدد كبير يطلب العلاج، فيمكن بعض المواعيد شوي تتأخر.
نعم.
أو عدد الأسرة للتنويم إلى حد ما محدود، هذا ما معناته أني ما رح أتعالج.
نعم.
ما معناته أني أتوقف عن طلب العلاج. بس يوصل المريض المستشفى، في أطباء يشوفوه ويحاولوا أنه يقدروا كم هذه الحالة تتقدم أو تتأخر أو تنتظر. بالنهاية هذه التقييمات ترجع للمؤسسة الصحية، بس هو الشخص هذا، وأن هذا كلامي لكل الأشخاص اللي يسمعون وعندهم هالمشكلة، الأسرة اللي تسمع وعندهم هالمشكلة في البيت، بس اتقدموا للعلاج.
نعم.
اتقدموا لمستشفى المسرة، ممكن بعض الجهات بعد تساعد بالنسبة للناس اللي توقفت عن التعاطي.
نعم.
توقفت عن المادة الأساسية. في عندنا الحين بيوت منتصف الطريق اللي هي تابعة لمستشفى المسرة.
نعم. نعم.
بالضبط، بيوت تعافي يكمل فيها الشخص لحد ما يستقوى في العلاج. في عندنا جمعية الحياة كمجتمع مدني تساعد.
نعم.
المتعافين أسرهم، تحاول أن توفر لهم بعض الأنشطة، أو خلينا نقول بيئة حاضنة.
نعم.
تساعدهم على الاستمرار في التوقف.
أنا ودي أتكلم عن نقطة مهمة، اللي هي لما المدمن يدخل السجن كيف يتم التعامل معه. هذه إن شاء الله يعني هذه نقطة جدا مهمة نتكلم عنها إن شاء الله الأسبوع الجاي، لأنه هذا مكمل أيضا للعلاج اللي تقوموا فيه أنتم في مستشفى المسرة وأيضا بيوت منتصف الطريق. طيب دعاء، يعني عادة إيش الأسباب اللي تخلي أي شخص أنه يقرر أنه يوقف ويتجه إلى مسألة أنه يحل هذه المشكلة، وإنه يتعالج من الإدمان من خلال خبرتك. أنا طبعا عندي قصة المدمن المتعافي بنسمعها بعدين، لكن ودي أعرف عادة إيش الأسباب اللي يعني تتكرر أو عندكم فكرة عنها تخلي الشخص بالفعل إنه يوقف ويطلب المساعدة، من غير طبعا الناس اللي أوردي ربما يعني اكتشفوا قانونيا وغيرها تم تحويلهم لكم، لكن أنا أتكلم عن شخص اللي من نفسه عندكم.
طيب نبدأ أول وأهم شيء النية الجادة الحقيقية، رغبة صادقة في العلاج، هذا أول شيء وأهم شيء يخلي المريض يستمر في التعافي. يمكن نقدر نقول بعدها المشاكل اللي مر فيها، قد ما نقول أنه هذا الشخص دخل في مشاكل، كل هالمشاكل بالنهاية هي تعطي دفعة عشان يتقدم في العلاج وعشان يستمر. علاج الإدمان مو سهل بس مو صعب، في وايد ناس تعالجت، هذه الناس كلهم كان عندهم مشاكل، كان عندهم قضايا، كان عندهم كثير أشياء لما يفكروا فيها يقولون لا مستحيل احنا نتعالج، بس اليوم هم متعالجين، اليوم هم متعافين. بالضبط. فقد ما الشخص يمر بخسائر، اللي يسمعني مثلا أقول له أنه هذه مو نهاية الحياة، الخسائر اللي يمر فيها أي شخص بالنهاية هي شيء يدفعه أنه يستمر وتساعد انه يتوقف.
نعم، يعني اللي يكون من نفسه، يعني على سبيل المثال انه بعض الاشخاص تصير عندهم مثلا يصير عندهم منعطف معين في حياتهم، يعني مثلا يكون واحد في حياته ما دخل سجن فيدخل سجن، فاول ما يدخل السجن يطلع يقول لك خلاص انا يعني قررت اني انا اتوب توبه نصوحه واني ما ارجع لهذا المكان، لان ما اعتبر نفسي اني انا اساسا انتمي لهذا المكان، فيلجأ ايضا للمساعده. حالة وفاة معينة مثلا في العائلة، في أنا ودي تعطيني يعني أسباب ربما لاحظتوها بشكل كبير.
يمكن أكثر شيء ملاحظ الألم.
الألم
الشخص لما يمر بمرحلة هو يتألم على الوضع اللي هو كان فيه. هو يعرف نفسه، يتذكر نفسه، إيش الأشياء اللي مرت عليه في الحياة، يوصل لمرحلة يزعل فيها على نفسه. أنا مو هذا الشخص، أنا مو هذا الشخص اللي أريد أني أكونه. يمكن هذه من أكثر الأشياء اللي نلاحظها واللي تساعد الشخص أنه يتغير. أحيانا بعض الظروف الاجتماعية، أهلي، أولادي، والديني، بس نبدأ في الأول والأخير من أنا.
طيب تعالى، عندنا نقطتين إن شاء الله يكفينا الوقت بس نتكلم عنهن، عن المجتمع هل يتسامح مع المدمن المتعافي، وأيضا عن طريقة العلاج المتبعة في المسرة عادة مع المدمن. بس خلينا نطلع نسمع المدمن المتعافي كيف قرر أنه يتوقف عن الإدمان بشكل جدا سريع. متابعين الكرام، نرجع نكمل معاكم حلقة اليوم.
كل الأسئلة،
كل الأسئلة،
كل الأسئلة على هل أف أم.
كل الأسئلة.
متى قررت أن لازم أرجع وأن في خط رجعة لهذا الطريق الطويل اللي كله مشاكل وعقبات؟ متى وليش؟
هذا الكلام قبل 3 سنوات. أنا مكمل 3 سنوات قبل شهر 24/2، أنا أكون مكمل 3 سنوات بدون تعاطي. تعبت. آخر مرة أنا أتذكر أبوي الله يرحمه في المجلس مال بيتنا، أول مرة أبوي يبكي عشاني، أول مرة في حياتي أشوف دموع أبوي. أخواني كانوا يضربوني، يطردوني، يسجنوني، لدرجة أني أنا وصلت أني أنا يربطوني بسناسل في المجلس عشان أنا ما أطلع. وبعدني أول ما أجلس شهر مؤدب، شهرين مؤدب في البيت وما أعرف إيش وكذا، أرجع مرة ثانية للمخدرات لأني ما مقتنع أصلا.
شو اللي خلاك تقتنع؟ دموع والدك الكبير في السن؟
أيوة، أبوي الشخص الوحيد، الشخص الوحيد اللي في العالم كله، اللي الناس اللي أعرفهم أنا اللي ما يأس مني. أبوي الوحيد اللي كان لما أنا أدخل السجن وأطلع، لما كنت أنا أرجع للإدمان وتعافى أتوقف فترة وأرجع مرة ثانية، أبوي كان الوحيد اللي يقول لي، يقول حال العائلة كلها أني أنا برجع، فكان هو الوحيد اللي ما يأس.
أنت تعافيت قبل لا يتوفى والدك؟
أي الحمد لله رب العالمين.
هل تعتقد أن المجتمع ما يسامح المدمن؟
لا، هذا السؤال كلام 100%. أنا ما جربت أني أخطب، لكن عندي خطة أن هذه السنة إن شاء الله أنا أخطب. البنت بعدني ما مختارنها، لكن ناوي أني أنا أروح أخطب، ومتوقع يعني أنه يكون في رفض أو أنه بيكون في نقاط.
كل الأسئلة،
كل الأسئلة،
كل الأسئلة على هل أف أم.
كل الأسئلة.
إذن متابعينا الكرام ودعاء تابعنا سمعنا مدمن متعافي لما قرر أنه يقلع عن الإدمان أو يرجع بعد 13 سنة. هو يعني فخور بنفسه أنه بالفعل قبل 3 سنوات قرر أنه يتوقف عن الإدمان وأكيد طلب المساعدة. لكن يمكن هذا كان سؤالي قبل ما نسمع أنه ربما يكون في قصة وراء كل قرار. القصة وراء قرار المدمن المتعافي والده الكبير في السن اللي بكى وكان يعرف أنه يعني في قرارة نفسه أنه أنت في يوم من الأيام راح تتخلص من هذه المشكلة. إلى أي مدى أحيانا الوالدين يشكلوا عامل ضغط أو أيضا من ناحية عاطفية ممكن يأثروا على أبنائهم ويساعدون في اتخاذ القرار؟
طيب، وقوف الأسرة بجانب ولدها المدمن أو خلينا نقول أب أم زوجة أخ أخت،
نعم،
أي حد، بما أنه عندي قريب مدمن فطول ما أنا واقفة بجانبه دائما في أمل أنه هو راح يتغير راح يتعافى.
نعم.
بس فكرة أني أرفض تماما هذا الشخص أو أيأس أتعب. أخونا كان يقول أنه أبوي الوحيد اللي ما يأس مني.
نعم.
فكرة أني دائما أحط الأمل قدامي أنه لا راح يجي اليوم
صحيح
اللي ابني يتعافى فيه. اللي أخي يتعافى فيه. اللي قريبي هذا راح يترك فيه. هذا جدا يساعد المريض أنه يكمل هذا المشوار. يحتاج ده صبر طويل. طول ما الأهل واقفين مع ولدهم صابرين معه دائما في أمل للعلاج.
يعني الأهل ضروري أن يكون عندهم وعي وعارفين بالضبط كيف ممكن يتعاملوا مع مثل هذا المواقف، لأنه يعني من خلال حتى أنا حديثي مع أسرة أنه الأب تخلى يعني وصل لمرحلة راح المحكمة وتخلى وتبرى من ولده، قال أنا ما يشرفني يكون عندي ولد مدمن. فأتوقع ربما يكون مثل هذه التصرفات كلها رد فعل عكسي أيضا على الأسرة بشكل عام وعلى الابن يعني. فهذه النقطة ضروري كنا نركز عليها. طيب نرجع للنقطتين الأخيرتين اللي راح نركز عليهم، طريقة العلاج. يعني أول الحين لو يسمعنا شخص مدمن وحاب بالفعل أنه يتعالج، الطرق اللي عادة يتم التعامل فيها مع المدمن المريض في المسرع على وجه التحديد كونك أنت أخصائية اجتماعية بالمستشفى؟
طيب، طرق العلاج ما في طريقة واحدة نقول عن طريقها ممكن هذا الشخص أو مجموعة المدمنين راح يتعالجوا. طرق العلاج تختلف من شخص لآخر،
نعم،
سواء كان التدخل الطبي الدوائي أو التدخل النفسي والاجتماعي.
نعم.
في مستشفى المسرع عندنا نظام تنويم وعندنا نظام عيادات.
نعم.
وأي شخص حاب أنه ياخذ معلومات أكثر احنا نتشرف فيه في مستشفى المسرع، يجينا العيادة يحصل كل المعلومات اللي يتمناها. وأنا راح أعطيكم رقم مكتب الأخصائيين الاجتماعيين.
نعم.
على أساس أنه أي شخص حاب يعرف أي معلومة ممكن يتواصل معنا مباشرة.
نعم.
هذا الرقم عام لجميع الأخصائيين الاجتماعيين في المستشفى، ممكن حتى يتصل ويطلب دعاء من قسم الإدمان.
نعم.
أعطيك الرقم؟
أعطينا الرقم. نعم.
2487 87.
طيب،
3553.
طيب، دعاء 2487 3553. هذه دعوة لكل من هو شخص محتاج بالفعل المساعدة من مستشفى المسرة، شخص مدمن أو عندكم حد من أصدقائكم مدمنين من أخوانكم في سرية، صح دعاء؟
أكيد، هذا واجب وأمانة مهنية لأي شخص يشتغل في المستشفى.
طيب، أنا برجع أكرر الرقم مرة ثانية، هذا رقم قلتي لي عام للأخصائيين،
هذا رقم الأخصائيين في المستشفى. ممكن أي حد حتى لو ما عنده مشكلة حاب فقط أن يتعرف على هالموضوع، هذا رقم المكتب ويتواصل معنا.
2487 3553. 2487 3553. وأيضا راح نحط أكيد على تويتر متابعين الكرام للي عنده حد بالفعل حاب إنه يساعده. يعني اليوم حابين إن من بعد هذه الحلقة دعانا والله ودي يعني تحصلوا اتصالات والناس يعني هذا موضوع صراحة صعب. يعني الحين أنا ياسة خلف المايك وأتكلم، بس أنا لما شفت الحالات بعيني بأمانة يعني الموضوع محتاج وقفة من الكل، ترى من نحن كإعلام، من أخصائيين، من مستشفى، من مؤسسات مجتمع مدني، من جهات حكومية، مطلوبينكم تتكلموا معانا وتخبرونا شو اللي صاير. يعني ما يصير انه الكل يقول والله هذا موجود خلاص سلموا بالامر الواقع او بالطرق التقليدية اللي ربما يتم التعامل معه، لانه يمكن ما في حد بينتبه لك اصلا ولا حد حتى راح يسمعك.
وانا جاي لهذا السبب علشان بس اقول لاي شخص انه الادمان مرض وممكن ان الناس تتعالج منه، وفي قدامنا وايد ادلة وايد ناس تعالجوا من الادمان.
نعم نعم، هاي نقطة مهمة انه يعني بداية انه انت لازم يعني تعطيه الثقة والامان انه ترى ان شاء الله اكيد راح نساعدك وراح تتخطى معانا هذه المشكلة وهذا المرض، هذا مرض وانت محتاج انك تتعالج. يبقى يمكن كجهة كمستشفى كجهات ايضا مثل الشرطة وادارة السجون وغيرها ممكن يعني اكيد نتعامل مع الموضوع بحكمة وبايضا رأفة، لكن المجتمع ما يسامح. يعني هذا السؤال اللي سألته أنا المدمنين الاثنين النشطين بالإضافة للمدمن المتعافي، وسألته هل المجتمع يسامح؟ قال لك المجتمع ما يسامحني، بدليل أنه الشخص المدمن المتعافي اللي أنا عملت معه لقاء عمره 36 سنة إلى الآن ما في حد راضي زوجه، يعني رغم أنه هو قال في التسجيل أنه هو ما جرب خطب، لكن هو جرب بشكل غير مباشر، لكن كان نوعا ما في تحفظ في رفض. يعني هل فعلا المجتمع ما يتقبل المدمن المتعافي؟
طيب هو شوفي، إذا نريد نقول أن المجتمع ما يتقبل ممكن ببساطة نجيب هذه القصة ونقول أيوه هذا الدليل أن أخونا هذا شايف أن المجتمع ما يتقبل ويتوقع الرفض. بس إذا نجرب شوي نركز على موضوع المشكلة أكثر، أخونا صار له متعافي 3 سنوات
صحيح،
فكرة أنه يتقدم للزواج ويرفض هذه واردة مع أي شاب ترى. أي شاب يروح يتقدم لأي بنت في احتمال أنه يوافق عليه وأنه يرفض. وأخونا هذا مجرد توقع لأنه هو يمكن خايف باعتبار أنه شخص كان إلى ماضي مع المرض. أوكي، المجتمع يمكن أنه صعب أنه يتجاوز عن الماضي، بس أمثلة غير عن هذا المثال كثيرة تقول لنا أنه إذا في جزء من الناس في المجتمع ما تقدر تسامح، ففي جزء ثاني ممكن أنه يسامح. في معانا كثير مرضى كانوا موجودين في مستشفى المسرة بين فترة وثانية، نتواصل معاهم قبل أسبوعين لقيت واحد كان يكلمني ويقول لي أستاذة أنا بصير أب خلال شهر. هو لما كان موجود معاي كان عاطل عن العمل، عنده مشاكل مع أسرته، ما متزوج طبعا. بعد مرور سنوات أو خلينا نقول له حتى مدة مو كثير كبيرة، بس بالنهاية هو تجاوز المرحلة الحرجة من مرضه، عارف يتعامل مع المشكلة، أسرته عارفة تتعامل مع المشكلة. أخونا هذا اليوم موظف متزوج، وكنت جدا سعيدة بخبر أنه راح يصير أب.
نعم، يعني دعانا أنا كان قصدي أنه يعني كيف، لا يعني كيف المفروض أن المجتمع يساعد المتعافين، وكيف ممكن نرجع ندمجهم مرة ثانية في المجتمع وما نكون أيضا عامل منفر لهم؟
طيب الموضوع، موضوع الإدمان عموما من أو مرض الإدمان من الأشياء اللي تحتاج وقت وتقبل.
نعم،
مريض الإدمان ما راح يتعافى في يوم ويومين ولا شهر وشهرين.
نعم،
يحتاج وقت طويل، وعلى قد الوقت اللي هو يحتاجه احنا هم نعطي المجتمع فرصة انه يتعرف على هذا الشخص وهو إنسان جديد، هو إنسان مختلف.
نعم،
بس بالنهاية أنا كمجتمع، أنا كفرد من المجتمع، أنا وأنتي وهم كلنا لما نفهم إيش يعني مرض الإدمان، إيش الصعوبات اللي واجهها هذا الشخص علشان يوصل لمرحلة التعافي، أكيد راح نسامح، راح نغفر، راح نقدر نقدر كمية التعب اللي هو تعبه علشان يتغير من كونه مدمن نشط إلى متعافي. هذا كله يحتاج تقدير لهذا الجهد اللي بذله الشخص. بالنهاية هذا هو، بالنهاية هو فرد المجتمع، هو يا ابني يا أخوي يا حد من أقاربي. أنا إذا اليوم ما تقبلته وما وقفت معه لأني ما عندي حتى استعداد أفهم إيش يعني مرض الإدمان، فأنا أكيد راح أخسره.
وأرجع مرة ثانية أقول ترى ما في بيت في عمان محصن من المخدرات، ديروا بالكم على عيالكم، ديروا بالكم على أولادكم، انتبهوا. هذه النقطة مهمة جدا إحنا اليوم نركز عليها، والأرقام اللي ذكرتها في بداية الحلقة عن الإحصائيات الصادرة عن الادعاء العام، في أرقام أخرى أيضا تصدر عن وزارة الصحة وعن بعض المؤسسات الصحية الخاصة، هي غير يعني ما تمثل الوضع الحالي أو الراهن أو الوضع بشكل دقيق، فما في بيت محصن يا جماعة الخير من آفة المخدرات. انتبهوا، احنا اليوم حاولنا يعني نعطي أمثلة بأصوات ناس عانوا وما زالوا يعانوا للأسف الشديد لين اليوم من هذه الآفة، عشان الواحد يفكر مش مرة ولا مرتين، مليون مرة قبل لا يتخذ هذه الخطوة، خاصة الشباب اللي يسمعوني الحين والناس اللي ربما يعني جربوا حاولوا يجربوا. ترى في طريقة للعودة وفي طرق كثيرة للعودة. أولها مستشفى المسرة قسم الأخصائيين الاجتماعيين 24873553. ممكن تتصل على هذا الرقم وتطلب المساعدة الحين، الحين تطلب المساعدة مش بعد وقت متأخر. دعاء يعني احنا حاولنا نجاوب على الأسئلة، في الحقيقة أسئلة كثيرة أيضا مطروحة. مسألة الإدمان أيضا متعلقة بجوانب أخرى مثل ما ذكرت في بداية الحلقة، أنا ما أقدر أتكلم عنها لأنه الأطراف المعنية غير موجودة في الحلقة اليوم، بنتطرق لها الأسبوع القادم إن شاء الله إذا الله أعطاني عمر. بنتحدث أيضا عن يعني هذه النقطة تحديدا وكيف يتم التعامل مع المدمنين في السجن المركزي وغيرها من القضايا المرتبطة بالموضوع الأسبوع المقبل إذا الله أعطاني عمر. كلمة أخيرة حابة أسمعها منك يا دعاء بعد ما سمعتي القصص المدمنين للشيطين اثنين، المدمن المتعافي ومعاناة الأم مع اثنين من عيالها المدمنين.
طيب أنا راح أرجع أكرر يمكن الكلام اللي قلته أثناء حوارنا، الإدمان مرض وكل مرض له سلوكيات الصاحبة وكل مرض له طرق علاج. في ناس ممكن تساعدكم أنكم تتعالج وفي ناس ممكن تساعدكم أنكم تتغلبوا على المشكلة اللي عندكم. هذا الكلام للمرضى، للناس اللي بعدها تتعاطى، للناس اللي عندها نية أنها تتغير ولأسرهم. احنا موجودين هنا ما علشان نقول انه الادمان مشكلة وبس، احنا اليوم موجودين عشان نقول ان الادمان مشكلة لها حل، مرض لا علاج. اي شخص يعاني احنا نقدر تماما انه هذه المعاناة وهذا المرض جدا صعب، علشان كذا في طرق للحل، في ناس ممكن تساعد،
ممكن تساعد والمجتمع ان شاء الله فيه الخير واكيد ايضا يسامح ويساعد، و يعني أيضا كل وسائل الإعلام لازم تساعد أكيد في هذا الموضوع. سمعنا قصص، الأسبوع القادم أيضا بنسمع قصص إن شاء الله تعالى إذا الله أعطانا عمر وقدرنا نسوي الحلقة. خافت ما نقدر يا دعاء. طيب إذا المتابعين الكرام نحن وصلنا معكم إلى حلقة اليوم من كل الأسئلة عن المخدرات، شرفتني وكانت معي في الاستوديو أستاذة دعاء بنت حسين اللواتي أخصائية اجتماعية بمستشفى المسرة وعضو في مجلس إدارة جمعية الحياة. شكرا يا دعاء على وجودك معنا اليوم في كل الأسئلة.
شكرا.
كل الشكر أيضا للأستاذ مرشد من جمعية الحياة، ما قصرت، كفيت ووفيت. أكرم أيضا يعطيك العافية، شكرا على جهودكم. كل الشكر والتقدير أيضا لكل من ساهم أن يوصلني للأشخاص اللي سجلنا معاهم. متابعينا الكرام كونوا بخير، إلى نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم. كل التحية مني أنا خلود العلوي، سالم العمري ويوسف الحبسي، وفي أمان الله.
كل الأسئلة،
كل الأسئلة،
كل الأسئلة على هلأ أف أم. كل الأسئلة.